عما حصل في الواقع.
الأخوة الإسلامية هذه التشابك الذي يحصل لتقارب المسلمين من بعض وتلاحم المسلمين مع بعض وعطاء المسلمين بعض.
العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لا قد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام أبانا، وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، والله يقبل التوبة عن عباده. وإذا كان الإنسان هذا المخلوق الضعيف ظلوما جهولا نسيا عجولا، ظلوما جهولا نسيا عجولا يخطئ، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التوبة للعاصي. وكذلك الاستدراك والإصلاح للمخطئ، وهذا الخطأ لا يسلم منه بشر، والكمال معدوم إلا من هو معصوم عليهم صلوات الله وسلامه أنبياؤه ورسله. ولذلك الوحي لا يتطرق إليه خطأ ولا زلل ولا شطط ولا ثغرات. وهذه القيمة العظيمة بأيدينا، وهي وجود ما نعتمد عليه ونستمسك به، ليست آراء بشر، ولا يمكن أن يتبين خطأ هذا مستقبلا أو أن فيه نقص أو ثغرة. لكن نحن البشر وكل المؤمنين على اختلاف درجاتهم في الفضل والعلم غير معصومين، بل هم عرضة للخطأ والسهو والغفلة والتقصير. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة. وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. ما هو الفرق بين الأمرين؟ الأمر الأول أن يأتي المعصية ويعلم أنها معصية، فهذا قد عصى الله بهذا الفعل ويأثم عليه وعليه التوبة. أما الخطأ الذي وقع فيه الإنسان غير متعمد، بل يظن نفسه مصيبا، مثل من عنده آلات العلم فاجتهد فأخطأ، فخطأ مغفور وله أجر على اجتهاده، ومن اجتهد فأصاب له أجران على اجتهاده وعلى إصابته. فإذا الزلات والهفوات والسقطات من طبيعة الإنسان، ومستكثر ومقل. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ولو أنك أردت مهذبا من كل عيب فلن تدرك ذلك، إن كنت تطلب في الزمان مهذبا فني الزمان وأنت في الطلبات. وهذه الحقيقة ينبغي استحضارها ونحن نتعامل مع الناس القريب والبعيد، الكبار والصغار، الذكور والإناث، ومن الناس من هم من أهل العلم ومنهم من ليس كذلك. فإذا أنت لا تتطلب المثالية، وأنك يعني تصل إلى ناس لا يخطئون لا يزلون، هذا غير موجود. لكن نريد أن نعرف كيف نتعامل مع الزلات. هل معنى ذلك نفتح الباب؟ هل نرضى بما يحصل؟ هل يعني في المقابل نرفض الشخص كله أو ماذا نفعل؟ يعني ما هي الطريقة في التعامل مع الزلات؟ المدقق جدا يتعب ويتعب، والشخص الذي يتغاضى عن كل شيء ممكن تصل قضية إلى منكراته وساكت عليها. الزلة يقال في اللغة زل عن الصخرة، زلق وزل في الطين وقع فيه، وزل عن مكان تنحى عنه، وزل في منطقه أخطأ. قال الله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عدلتم عن الحق بعد ما جاءتكم الحجج والبراهين، فاعلموا أن الله عزيز ينتقم ولا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، وهو حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه سبحانه وتعالى. والزلة مخالفة الأمر سهوا، والزلة الخطأ والعدول عن الصواب، والزلة من الإنسان إذا قصدها فهو عاصي، وإذا لم يقصدها فهو مخطئ. وأخطاء الناس وزلاتهم ليست على درجة واحدة، فينبغي أن نفرق بين العمد والسهو، وما كان بتأويل وما كان بغير تأويل. يعني التأويل الذي يسلك فيه الإنسان في هذا الفعل يسلك فيه مسلكا، يعني يظن أنه محق أو أنه عنده دليل فيما يفعل أو أنه يتكئ على شيء صحيح. فبعض الناس يزل وهو متأول، وبعض الناس يزل ما عنده أي شبهة في الموضوع، القضية واضحة أتاها عمدا. وكذلك في اجتهاد وفي خطأ. ثم المجالات أيضا تختلف، يعني مثلا الزلات في مسائل العقيدة غير الزلات في مسائل الأحكام، الزلات في مسائل الأحكام غير الزلات في مسائل الأخلاق والسلوك، يعني في الجملة. ولذلك هناك كبيرة هناك صغيرة، خطأ كبير وخطأ صغير. الشرع فرق بين الكبائر والصغائر. حتى الذين يزلون بعضهم أصحاب ماضي حسن بعضهم أصحاب ماضي سيء، وهناك زلات متكررة وزلات نادرة. ما يمكن نعامل صاحب الزلات النادرة مثل صاحب الزلات المتكررة. ومنهم من يتوالى منه حدوث الخطأ وراء بعض، ومنهم من يقع الخطأ بعد الخطأ على مدة فترات متباعدة، ومنهم المجاهر ومنهم المستتر. فإذا من التجني معاملة هؤلاء بشكل واحد، ولا يسوى بين هؤلاء، ليس من العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه المقامات. وحتى أصحاب الهيئات، يعني أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود رحمه الله. يقول للشافعي في تعريف أصحاب الهيئات، يمكن بعض الناس يظن أصحاب البيئات مثلا أصحاب البشوت، يعني فمن هم أصحاب الهيئات؟ قال الشافعي رحمه الله: وذوي الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر، فيزل أحدهم الزلة. إذا سجله نظيف، حياته مستقيمة، تاريخه طيب، صفحة بيضاء، فزل زلة وهو صاحب مكانة أيضا. ولكن الشاهد أو المهم في الموضوع قول الشافعي رحمه الله: ليسوا يعرفون بالشر فيزل زلة. أضاف ابن القيم رحمه الله قال: ذوي الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فجعل الله لهم نوعا من المراعاة. فمن كان مستورا، يقول ابن القيم، فمن كان منهم أصحاب المكانة، أصحاب المكانة طبعا قد تكون مكانة علمية، قد تكون مكانة اجتماعية، قد تكون مكانة نسبية، قد تكون مكانة وظيفية ومناصبية، صاحب مكانة. قال: فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير، مستورا ما هو شخص مجاهر وعنده مصائب، لا، مستورا مشهورا بالخير، مشهورا بالخير، حتى كبى به جواده ونبى عصب صبره وأديل عليه شيطانه، يعني تسلط، فلا تسارع إلى تأنيبه وعقوبته بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع. يقول ابن القيم: وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة وسياستها للعالم وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمعاد، بدائع الفوائد. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا، فمثلا حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاء ولم يكن يدري بتحريم الكلام في الصلاة، وعطس رجل بجانبه وقال له يرحمك الله، ورماه القوم بأبصارهم وقال: واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. وفي القصة قال: فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. النووي رحمه الله علق عليه أنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيق بالجاهل، وكان صاحب خلق حسن، وهو عليه الصلاة والسلام لما أعطى من أعطى من زعماء العرب في فتح بعد الفتح وبعد معركة حنين تأليفا لقلوبهم، وكذلك لما قال ما قال في لأبي سفيان مراعاة لحاله. طيب، الأصناف الزلات كما قلنا متنوعة. أصناف الزلات منها ما يكون في الأصول والعقائد، وقد تأتي الزلة كارثة وبدعة عظيمة وفتح باب شر على المسلمين لا يعلم به إلا الله. يعني مثلا زلة، يعني مصيبة القول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة وإنكار عذاب القبر وخروج إنكار مسائل معلومة من الدين بالضرورة، ليست مثل مثلا الأشياء التي تكون في الأحكام في الفقه. فمثلا يعني زل بعض العلماء في مسألة الغناء، زل بعض العلماء في تحريم الذهب المحلق، زل بعض العلماء في تحريم الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل. وهذه طبعا يعني خلال هذه الأقوال، أقوال تكاد تكون شاذة أو تكاد تكون يعني مخالفة لاتفاق أهل العلم. في زلات في السلوك، قد يقع الإنسان في خيانة أمانة والعياذ بالله، في أخذ رشوة، في أكل مال بالباطل، نصب، احتيال، وتضعف النفوس أمام النساء والمال، أمام الشهوتين، أمام الشهوتين يا أيها الإخوة والأخوات. هذه من أكثر ما تقع فيه الزلات، كما ذكرنا أن الزلات متنوعة، فهناك زلات يعني ضررها لازم، وفي زلات ضررها متعدي، ضررها متعدي. الآن الفتوى الخاطئة ضررها متعدي، لأن كثير من الناس يمكن يأخذ بها وقد يصلون إلى الملايين، قد يصلون إلى الملايين. زلة المهندس في البناء قد تودي بحياة عشرات الأشخاص، وقد يكون أكثر أحيانا. زلات الجسور في الجسور، إذن في زلة ممكن الإنسان هو الذي يتورط فيها فقط، وفي زلات لا الورط فيها ستدخل أشخاص آخرين كثر. طيب، نحن في موقفنا من الزلات، طبعا الآن نحن نرى أن هناك تغيرات تعصف بقناعات الناس وبالثوابت وبالأسس وبالقواعد الشرعية. وهناك تغيير ممنهج يمارس أعداء الإسلام علينا تسلطا في تغيير منهجي لقواعد الدين. يريدون تغيير التعليم وتغيير القضاء وتغيير يعني الأشياء الشرعية والحسبة وتغيير بحيث أنه خلاص لا يعود المنكر منكر ولا المعروف معروف ولا يصبح الحرام حراما ولا يصبح الكفر كفرا. حتى هذا يراد تغييره, تغيير يعني كذا بالقوة, تغيير بالتسلط, تغيير يعني طريقة بالضغوط بالإجبار, غير الأشياء التي تأتي يعني على الناعم كما يقولون, وفيها يعني فتح أبواب حرام, تزيين الحرام, تسهيل طرق الحرام, جذب الناس للحرام. فالآن يمارس علينا وعلى المسلمين يعني إيقاعهم في الحرام بطريقتين, بطريقة التزيين, وهذه الطريقة الإبليسية المعروفة لأزينن لهم, وأيضا في إجبار وإكراه وضغوط على من الأعداء على أن يسير المسلمون, أن تسير الشعوب المسلمة في طرق معينة يجبرونهم عليها, مثل ترك الشريعة, تنحية الشريعة, مخالفة الدين, مخالفة الأحكام, مثلا فرض أشياء معينة بالقوة, أشياء منكرة. طيب أمام هذا يعني سواء قلت التزيين أو قلت الضغط, ما يتزل النفوس؟ النفوس تزل في الحالات العادية, كيف لو كان في تزيين, وكيف لو كان في من الجهة الأخرى إكراه ضغط على التغيير. والذين يكونون في بعض مواقع المسؤولية يدركون ويحسون, يعني يحسون أن الأعداء وصلوا إلى منافذ, تمكنوا تمكنات شنيعة, بحيث يعني صار أنت يدخل عليك الحرام من منافذ ما ترضى بها أصلا ولا تريدها, لكن خلاص, فكأن بناتك وكأن أولادك, كأن الذرية تتجه, أنت تحس أنه في الأمور في تفلت, تقع أحيانا تفلتات. الله خلقنا وابتلانا, وما عندنا خيار في قضية يعني التمسك والمدافعة والثبات أمام كل هذه الضغوطات والتزيينات, سواء قلت والله نحن ادخلنا في مسلسلات من الإكراه والضغط, أو في ادخلنا في مسلسلات من التزيين, ما عندنا خيار. والله ما احنا معذورين وخلاص, تفلت النفوس وتتبع الهوى وتتخلي الأمور تتسيب, ما يمكن, لابد أن نقاوم إلى الرمق الأخير. واضح يعني الأمة ترى مستهدفة الآن, يعني الأمة مستهدفة في وجودها, يعني لأن الخطة محو الدين, يعني محو الإسلام, تسليط الباطنية على المسلمين مثلا, هدم كل الثوابت, ما خلاص, تشويه المرجعيات والشخصيات العلمية يعني, وإغلاق منافذ الخير والدعوة, ومحاربة الأحكام الشرعية من الحجاب وعدم الاختلاط, ويعني خلاص هذا واضح أن هناك مكر الليل والنهار والمكر الكبار كما وصفه الله. ما عندنا خيار في قضية المدافعة إلى الرمق الأخير, خلاص هذه مسألة وجود, ما يجب أن نفهم تماما بأننا الآن يعني الاستهداف في العمق, تحت, في الثوابت, في الجذور, في القواعد, ليست المسألة قضية هامشية أو ما كان للأعداء يعني نوع تسلط أحيانا, لكن ما صار مثل الآن, والتقنية تساعدهم, الاتصالات تساعدهم, الاختراعات, الأجهزة, الآلات تساعدهم, البهرجة الإعلامية تساعدهم, ما في شك, نحن نعرف ندرك هذا جيدا, بس ترى هذه خلاص أحيانا في المجالس الناس يتكلمون بهذا ويقول شوف ترى احنا ما لنا خيار, احنا ما لنا كذا, احنا مجبور, نحن الآن إيه, بس الله أعطاك إرادة, الله أعطاك حيلة, إذا أنت تدبر رزقك وتفعل يعني أنواع الأفكار والاختراعات والابتكارات لتكسب رزقا, فلأن تعمل ألوان الابتكارات والاختراعات حتى تنجو بدينك أنت ومن معك من باب أولى. نعود، الزلات الآن إذن ممكن تكثر، يعني إذا كانت الآن واضحة، يعني اتجاه البشرية، أعداء البشرية يتجهون إلى إحكام التزيين وإحكام الضغط والإكراه، فمعنى ذلك أن الزلات ستكثر بالتأكيد. يعني طيب الآن الزلات هذه ممكن يقع فيها من الناس عامة وخاصة، صح؟ يعني هل خاصة الناس، يعني لنقول مثلا، يعني هل مثلا طالب العلم الداعية مثلا منزه عن هذه لا يقع؟ كل هؤلاء الصفوة مثلا طلبة العلم والدعاء، يعني أفهم الناس بدين الله، أعلم الناس بدين الله، والمفروض يعني أقرب الناس إلى الله. طيب وهناك عامة عندهم بعض من العلم أو الفهم أو الإدراك لأشياء من الدين، ما هم مثل الخاصة. نلاحظ يا إخوان أن الزلات ما تستثني لا هؤلاء ولا، يعني يقع فيها هؤلاء وهؤلاء. المفترض طبعا أن يكون الخاصة في الدين أصبر قدوة أبعد عن الزلات، لكن ما هم معصومون ولا مستثنون من حدوث وقوع في الزلات. التغيرات الكثيرة التي تحصل الآن، تحصل على قناعات الناس وعلى عقائدهم وعلى دينهم والثوابت، يعني ما كان حراما بالأمس صار حلالا اليوم، ما كان يعني بدعة بالأمس صار اليوم يكاد يكون سنة، ما كان مرفوض خط أحمر بالأمس الآن صار مسموحا به، هذا الآن كثير. تعاملنا مع الزلات ينطلق من عدة منطلقات. أولا منطلق العدل وتحري الإنصاف وتحري الإنصاف مع عدم المحاباة، يعني على حساب الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يجرمنكم، لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فتشهدوا بالزور مثلا، تشهدوا على عدوكم بزور، تشهدوا لأصحابكم وأقاربكم بالباطل، اعدلوا. لو كان صاحب الحق كافر، لو كان صاحب الحق المالي مثلا كافر، تشهد له على أخيك المسلم. افرض انه صاحب عمل مسلم اكل حق عامل كافر، تشهد في المحكمة للكافر على المسلم. ليه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا خلاص كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، الظلم حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه حب أسامة، كم كان يحب أسامة، كم كان يحب أسامة بن زيد، هو حبه وابن حبه، ومع ذلك لما صارت القضية في الشفاعة في حد من حدود الله كيف كان موقفه؟ عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يقسم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري ومسلم. والناس تجاه الزلات ودعونا نقول لأن زلات الأفاضل أو زلات بعض طلبة العلم وزلات بعض الدعاء مؤثرة أو فيها شناعة في 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 سمعة أهل الإسلام، وفيها كذلك فتح أنه أخرس الأعداء كثر والمتربصون كثر، وأول يعني حتى قبل أن يزل يلتقطون ذلك. كيف إذا زل؟ يعني هو يلبسوه التهمة بدون ما يزل، كيف لو زل؟ لأن خطة تشويه يعني أهل الدين قائمة، فالآن ممكن يلبس تهمة هو بريء ما سوى شيء، ويمكن سوى الشرع والدين ويتهم انه ايش على الباطل، فكيف لو زل وفعل معصية فعلا وأخطأ على الشرع؟ هذه زعزعة في المعنويات. انت تضع نفسك مكان عامة الناس وتشوف واحد كنت تعتبره مثل عظيم وتعتبره قدوة وشخصية وأخطأ وزل هذه الزلة. طبعا الواعي، وهذا هو مقصود الكلام، يعني الواعي الفاهم يقول الله هذا بشر زل وأنا ما أتبعه في زلته، لا أتبعه في زلته ولا أقلده في معصيته وخطئه، وما أحمل الإسلام أخطاء المسلمين، يبقى الدين دين له مكانة قدسية، ما يتحمل الدين أخطاء هؤلاء. والله إذا أخطأوا صار الإسلام يعني هو مثلا السبب، وتعلق الأخطاء على الشماعة، شماعة الدين. لا، لكن في ناس كثير عندهم يعني إما نوع خلل في المبادئ مثلا، فخلاص يركبها على الدين، يقول إذا هذا سوى كذا معناها الدين خلاص حملها على الدين، ويجعل هذا سبب للتفلت. يقول إذا هذا بكبره الآن، هذا بمنصبه، هذا بمكانته سوى هذه، معناها أنا لو سويت 10 أضعاف ما عليه. طبعا هذا ما ينفع عند رب العالمين، يعني لو جاء يوم القيامة وقال سأله الله وحاسبه لما فعلت كذا، قال والله عبدك فلان فعل، يعني ايه سيقول ربه يعذره؟ لا، يمكن هو اياه يدخل النار، وقد يغفر الله لذاك لأعمال سابقة فضل له وهذا يهلك. فما راح تمشي عند رب العالمين قضية والله اذا كان فلان سوى فيعني انا ما هذه ما تمشي. لكن زلات الأفاضل أقسام. واحد، بعض الناس يعني من موقفهم منها يعتبر أن كأن شيئا لم يكن، وأن هذه ما هي زلة، ويمكن يفهمها أنها يعني وهذا هو الصح، يعني عنده نوع تعصب أنه يصحح ويعدل ويجوز الحرام والمعصية والزلل إذا وقع من شخص معين يحبه مثلا، من غلو، يعني هذا من نوع الغلو، لأن الله لا يرضى بهذا مهما كان. الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ قال عبس وتولى، عاتبه، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفي آية من كتاب الله لأخفى الآية التي فيها زواج النبي عليه الصلاة والسلام بمطلقة متبناه السابق الذي جاء الإسلام بتحريم التبني وإباحة الزواج بمطلقة المتبنى سابقا. وقال الله لنبيه يعني كلمة وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها. فإذا هذه يعني مسألة المبدأ المبادئ ما يمكن التلاعب بها، خلاص اللي حصل هذا اللي حصل هذا الذي حصل خطأ زلل معصية خلاص يحكم عليها. الموقف من الشخص بحسب أشياء، لكن المهم الآن أولا سلامة المبدأ، أنه نحن الآن أمام الزلات من مشاهير من فضلاء من أخيار من إلى آخره، ما يمكن نضحي بالمبدأ، فسنقول هذا الفعل محرم، هذا انحراف، الفتوى هذه باطلة، التصريح هذا خطأ، هذه مخالفة للشرع، هذا على خلاف الأدلة، هذه شذوذ، فتوى شاذة. لأن المبدأ أهم من الأشخاص، الأشخاص يذهبون ويأتون ويموتون، لكن المبدأ الدين هذا باقي ثابت، ما يمكن يعني لا يصح التلاعب فيه أبدا. فإذا هناك ناس يجعلون السيئات حسنات، وهذا تعصب من التعصب المذموم. ثانيا في المقابل صنف يسقط الفاعل إسقاطا تاما، وكأنه ما له حسنة سابقة ولا رصيد سابق ولا تاريخ سابق ولا عنده حسنات مثلا كثيرة، أو أنه صاحب سابق أو قدم فضل في الإسلام. وصنف ثالث يتبع الحق والعدل ويرحم الحق، يعني يراعي قدر أصحاب العلم والفضل والصلاح مع بيان أن ما وقع منهم إن كان أو من بعضهم أو من أحدهم يعني أو من أحدهم إن وقع منه شيء أنه هذا شرعا خطأ. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، شوف هذه عبارة ما أجملها، فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. في ناس عندهم إيمان وكفر أصغر، عندهم إيمان ونفاق أصغر، إذا حدث كذب وعد أخلف عنده من هذه، عنده حسنات وسيئات، كيف ما هو الموقف منه؟ هذا العدل يحب من وجه ويبغض من وجه، نواليه بحسب ما عنده من الدين والإيمان ونبغض ما عنده من الإثم والفسوق والعصيان. قال شيخ الإسلام: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. ابن القيم رحمه الله لما شرح كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله، في بعض العبارات ما هي مقبولة أبدا، ما هي مقبولة إذا عرضت على الشرع ما تمشي، وصاحبها يعني في العبادة والتأله والزهد ورقة القلب والإقبال على الله يعني شيء، لكن هذه العبارة ما تمشي مخالفة للشرع. أتى إلى عبارة من العبارات، قال ابن القيم: في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله، ولكن أبى الله إلا أن يكون الكمال له. مدارج السالكين. ثانيا أن علينا أن نتثبت ما نتسرع في التخطئة أو التبرئة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قال اقبلوه ولا قال ارفضوه، قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تسرع في اتخاذ موقف، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وبئس مطية الرجل زعموا. وبئس ما يفعله بعض الناس من التخصص في نقل زلات الأفاضل. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بل حتى يعني عامة الناس اللي يتخصص في نقل زلات الناس هذا يعني خلاص صار مثل الذباب لا يقع إلا على هذه القاذورات. طيب شيء ثاني، نحلة تحط على وردة زهرة؟ لا. طيب هذا الذي أنت تنقل عنه عنده مثلا حق، عنده أشياء طيبة، لماذا لا تنقل عنه الأشياء الطيبة؟ له سيرة حسنة، ليش فقط ما تنقل عنه إلا السيء فقط؟ هذا ما هو عدل. ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ، معناها القضية تحتاج إلى تمحيص وعدم نقل وعدم إذاعة إلا بعد التثبت، بل أصلا قد لا يكون من المصلحة الإذاعة والنشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في عائشة يعني تكلم فيها المنافقون بالطول والعرض والعرض، قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. رواه البخاري ومسلم. وأبو بكر رضي الله عنه كان شديد التثبت والتحري، فلم ينقل عنه في القصة قصة الإفك مع تمادي الحال فيها شهرا كلمة، ما نقل عنه كلمة فما فوقها. ثالثا موضوع الستر، يعني متى نستر ومتى لا نستر. أول شيء مبدأ الستر عموما يعني الناحية الشرعية مبدأ صحيح وشرعي، ويؤجر الإنسان أن يستر زلة أخيه المسلم أيا كان، هو من العامة هو من الخاصة هو من أهل يعني أيا كان، أخوك المسلم أخوك المسلم مهما كان علمه ويعني غناؤه في الدين يبقى هو أخ لك في الإسلام. ستر المسلم عموما قاعدة شرعية، ستر أهل الإسلام عموما. وعلماء الإسلام يقررون مبدأ الستر على غير المجاهر، إنه غير المجاهر يستر، غير المجاهر يستر. وكذلك يعني من باب أولى طبعا غير المعروف بمعاصيه سابقا، يعني قد تكون هذه المرة الأولى، فالحرص على سترها أولى وأوجب. وهذا الستر من الأخوة الإيمانية أن تستره. العلماء أكيد لا يتناولون قادة الشر، أكيد لا يتناولون بكلامهم هذا زعماء الضلالة، أكيد لا يتكلمون عن رؤوس الانحراف في المجتمع، لأن زعماء الشر وقادة الضلالة ورؤوس الانحراف يجب إسقاطهم أصلا، خلاص هذول فضحهم عبادة، فضحهم عبادة، لأنه ما يمكن أن يبقى هذا يعني شخصا مرموقا أو تشرئب إليه الأعناق أو بعض ضعفاء النفوس يتخذونه قدوة مثلا. بالعكس، هذا النصيحة في الدين أن يعرف حاله. لكن هذا إنسان ساقط العدالة، هذا إنسان مجاهر، هذا إنسان صاحب بدعة، هذا إنسان صاحب عقيدة خبيثة، نحلة خبيثة، فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الاقتصاد، فصل الدين عن الاجتماع مثلا. يعني هذا إنسان يعمل على الكيد لأهل الدين، هو يكيد لهم، وكيف يستر هذا؟ بالتأكيد العلماء لا يتناولون عندما يتكلمون على قضية ويؤكدون على مسألة ستر المسلم، لا يتناولون هذا النوع من البشر، لأن هؤلاء أعداء. يعني واحد مثلا يعني معروف بالفجور والفاحشة وأنه يجر غيره إلى الفاحشة مروج مروج. في مروج مخدرات، في مروج فواحش، في مروج أفكار كفرية. بالتأكيد أن العلماء لا يتكلمون عن مروجي الانحرافات الفكرية ورؤوس هؤلاء، يعني سواء كانت شبهات وشهوات، أنهم من المفسدين في المجتمع. لا يمكن يتناولهم موضوع الستر. موضوع الستر يتناول شخص من عامة المسلمين، ما هو معروف أنه لا هو رأس ضلالة ولا قائد انحراف ولا مروج، ليس مروجا، هذا يستر. فضلا عن طبعا لو كان له والله مثلا إسهامات، إسهامات في خدمة الإسلام، هذا من باب أولى أيضا. فإذا عامة المسلمين سترهم الواجب. طيب ما معنى الستر؟ يعني كتم عيوبهم، إخفاء زلاتهم، عدم التحدث بمعاصيهم، عدم نشر سقطاتهم، عدم كشفهم للناس، ولا نعريهم ونقول فعلوا حصلوا سووا فلان. خصوصا أن عصرنا هذا عصر فتنة إعلاميا، كل واحد عنده جريدة اليوم، وتقريبا كل واحد ممكن يحط سوي قناة تلفزيونية مع الإعلام الجديد. كل واحد سوي قناة تلفزيونية، كل واحد عنده جريدة اليوم، خلاص تويتر هاشتاغ اشتعلت المواقع اليوم. اليوم يعني قضية الموضوع هذا خطير، حساس للغاية، لأن الآن النشر أدوات، من زمان كانت يعني أدوات النشر محتكرة، اليوم أدوات النشر غير محتكرة، اليوم أدوات النشر منشورة. أدوات النشر اليوم منشورة، تغير الوضع خلاص. في عالم الواتساب وتويتر ما خلاص. الموضوع هذا يكتسب أهمية خاصة في زمن في زمننا هذا. نشر الصور، نشر الحوادث والوقائع والقصص. طيب لما صار عامة الناس يملكون اليوم وسائل نشر، الواجب أن ينشر بها الخير والدين والعلم، تستعمل في الدعوة إلى الله. ولما قلنا إن من الدين والعبادة فضح قادة الانحراف والشر والتحذير منهم، لأنهم يريدون الشر بالمسلمين، معاصيهم ليست مقتصرة على أنفسهم، ضلالاتهم وانحرافاتهم ليست خاصة بهم، إنهم إن وظيفتهم إن همهم إن عملهم في إفساد الإفساد، يروجون. هؤلاء احتساب الأجر في بيان حالهم عبادة، يعني احتساب الأجر فيها هذا لك فيه خير عند الله، أنك تحذر من أعدائه وأعداء دينه وأعداء المسلمين وأعداء الفضيلة التي أتى الله بها، أعداء العفة التي قررها ربنا في شرعه، أعداء الأحكام الشرعية التي قررها الله. في ناس أعداء للحجاب مثلا، في ناس أعداء لصلاة الجماعة، في ناس أعداء للمساجد، في ناس أعداء للدعوة، في ناس أعداء لحلق تحفيظ القرآن. هو كذا. هؤلاء بيان حالهم هو من باب النصيحة للأمة. الدين النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، انصح العامة، لأن الدين النصيحة للعامة نصيحة. لكن هؤلاء الآن الناس المستورون الذين ما هو رأس ضلالة ولا قائد انحراف ولا ناشر مذهب خبيث ولا عدو لحكم من أحكام الشريعة، عامة المسلمين فضلا عن أهل العلم والفضل، ما هو الواجب لو وقع واحد منهم في معصية في زلة؟ الواجب ستره. والحديث المشهور الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم الذي فيه الترغيب في هذا العمل هو قوله عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم ومن حقوق الأخوة الإيمانية سترهم. قال النووي رحمه الله: الستر المندوب إليه هنا الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه، بل ترفع قضيته. ترفع قضيته لمن؟ للقاضي. للقاضي. والمجاهر ينكر عليه. قال النووي رحمه الله: فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر شرح النووي على صحيح مسلم. الترغيب في الستر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لما صعد على المنبر ونادى بصوت رفيع: يا معشر المسلمين، يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفضي، يعني لم يصل الإيمان، يعني الإيمان العالي الكامل لم يصل إيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي. طبعا لا تتبعوا عوراتهم، لا تتجسسوا عليهم. الآن أدوات التجسس الآن مع التقنية الحديثة في كل شيء، كل شيء يقول لك القلم في تجسس، الزر تبع الثوب ممكن في تجسس، الجوال، الجهاز، خلاص أنت مخترق من جميع الجهات، خلاص انسى انه في خصوصيات مع وجود الاجهزه. هذه قاعده لازم نحطها الان نصب عيوننا، لا يوجد خصوصيات مع وجود الاجهزه، خلاص ما في. هذه كاميرا وهذا مسجل، ما في خصوصيه، ما في الا اذا شلت الاجهزه خلاص بالكليه. انت الان اذا تريد خصوصيه يعني حقيقه خصوصية حقه، لا تسيب معك ولا جهاز البتة، لأنه كل خلاص اليو اس بي في ما خلوا شيء، ما خلوا شيء. طيب، لا تتبعوا عوراتهم، لا تتجسسوا عليهم، لا تكشفوا شؤونهم، لا تبحثوا في عيوبهم، والذي ستره الله لا تكشف. يعني لو واحد جاي يقول لك: تدري فلان ايش سوى؟ انا شفته امس في الليل. ضع يدك على فمك، خلاص لا تتكلم، لا تتكلم الا اذا كان هذا مروج قائد عصابة، هو عنده، هو مسوي الآن يعني شلة للإيقاع في الفتيات، هو مسوي الآن يعني نظام يوقع في البنات والفتيات وبنات المسلمين، هذا مجرم، هذا ما هو يعني زلة يستر عليها، خلاص هذا يجب بيان حاله. مع الأسف الشر لما يتطور يصير له رؤوس زعماء قادة مروجون. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه أو اتهم به مما برئ منه، كما في قضية الإفك. فإذا تشيع الفاحشة لها عدة معاني. اللي يروجوا الأفلام الخليعة يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللي يروجوا أرقام بنات أرقام كذا شباب يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لما يجي واحد يكشف عيوب الناس المستورة، مثلا معاصي بسبب شهوات وقعوا فيها ناس مستورين، اللي يجي يكشفها وينشرها هذا داخل في الوعيد، داخل في الوعيد، لأن نشر مثل هذا يجرئ زيادة ويطبع المعصية في المجتمع. يعني إذا كانت المعصية في المجتمع يعني في العادة خطيرة وكبيرة وفضيحة ومصيبة، فإذا جاء واحد عاد ينشر كل شيء، أي شيء يجي من الأخبار، هذه فلان الفلانية سوت كذا وفلان الفلاني سوى كذا وهذا الشاب سوى كذا وهذا المدري فلان سوى، ومع أنها حقيقة يعني أنها صحيح فعلا، لنفترض فعلا أنها أنهم فعلوا، نشر هذه الأشياء ماذا يؤدي إليه؟ تطبيعها في المجتمع خلاص، فيصير عادي كل يوم نقوم على فضائح وكل يوم نسمع فضائح وكل يوم نمسي على فضائح وننام على فضائح ونصحى على فضائح. طيب خلاص تعود، تبلد الإحساس، يتبلد الإحساس تجاه الفضيحة، يصير يؤدي إلى أنه يصير إشاعة الفاحشة في الذين ينسلخ من تنسلخ من الأسماع استخباحها، ما عادت خلاص عادي، شيء عادي طبيعي. الانترنت الجوجل هذا ليس مصدر صحيح تماما، المعلومات التي تنشر او التي تطبع في اوراق ما ترونه اخرجني من ارض الخمر والخمير الى ارض البؤس والجوع، وهو مصدر تلقي. ثم نتحدث عما حصل في الواقع.
الاخوه الاسلاميه هذه التشابك الذي يحصل لتقارب المسلمين من بعضهم.